قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المراء في القرآن كفر. قال الإمام الوادعي: الحديث أخرجه الإمام أحمد، فقال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثني محمد بن عمرو الليثي قال حدثنا أبو سلمة به. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به. وقال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو به.
وأيضا هو في مسند أحمد كما ترى في هذه الطبعة برقم 7508. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جدال في القرآن كفر. وبعد أن خرجه وأحال إلى شواهده، ومنها حديث أبي جهيم الذي تقدم عندنا في صحيح المسند، وحديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عمر، قال: وفي معنى الحديث قال السندي: كأن المراد أن نوعا من الجدال وهو المؤدي إلى الشك والتكذيب كفر. الكفر هو نوع من الجدال في القرآن، والمراء في القرآن هذا هو نوع فقط، ولهذا نكر وصح وقوع النكر مبتدأ، ويحتمل أن وقوعه مبتدأ بالنظر إلى قوله في القرآن، لأنه إما صفة له أو متعلق به، وعلى الوجهين يفيد التخصيص المسوغ لوقوعه مبتدأ. وسيأتي في بعض روايات المسند: مراء في القرآن كفر، وفي بعضها المراء، وعليه شرح العلامة ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح الأول 240، قال: أي الجدال في متشابهه المؤدي إلى الجحود كفر، سماه كفرا باسم ما يخشى عاقبته، وذلك بأن يسند أحدهم كلامه إلى آية ثم يأتي صاحبه بآية أخرى تدافعا له، كأنه يزعم أن الذي أتيت به نقيض ما استدللت به. قال زين العرب: المراد بالمراء في القرآن الشك فيه، كقوله تعالى: فلا تك في مرية منه، أي في شك، يعني الشك في كونه كلام الله كفر، والمراء المجادلة فيه فيما فيه مرية وشك. وقال البيضاوي: المراد بالمراء فيه التدارع، وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض فيطرق إليه قدحا وطعنا. وقد ذكره الشيخ رحمه الله في الكبائر من جامعه الصحيح، كتاب الكبائر من جامعه الصحيح المجلد 85، وكتاب الكبائر من هذا الكتاب جميل، يعني جملة فيه بأحاديث صحاح. قال: باب المراء في القرآن. وساق الحديث في كتاب الكبائر، وذكره الهيتمي أيضا، جماعة ذكروا هذا في كبائر الذنوب: الجدال في القرآن والمراء فيه والتشكيك فيه وضرب بعضه ببعض ما كان من ذلك، هذا معنى كفر. وأما أن يجادل في معنى تفسيرها أو بيانها على معنى الوصول إلى الصواب في ذلك، هذا ما في إشكال فيه. وتقدم لنا شرح الحديث في مسند أبي جهيم رقم 1216. وقال الخطابي في معالم السنن المجلد 4 صفحة 50: المراء في القرآن كفر. اختلف الناس في تأويله، قال بعضهم: معنى المراء هنا الشك فيه، كقوله جل وعلا: فلا تك في مرية منه، أي في شك منه. ويقال: بل المراء هو الجدال في المشكل فيه على وجه التشكيك. وتأوله بعضهم على أن المراء في قراءته دون تأويله ومعانيه، مثل أن يقول قائل: هذا قرآن قد أنزله الله، ويقول الآخر: لم ينزله الله، هكذا فيكفر به من أنكره. وقد أنزل الله سبحانه كتابه على 7 أحرف كلها شاف كاف، يعني ينزلها على تلك القراءة، هكذا فيكفر بنفيه. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن إنكار القراءة التي يسمع بعضهم بعضا يقرأها وتوعدهم بالكفر عليها لينتهوا عن المراء فيها والتكذيب، إذ كان القرآن منزلا على 7 أحرف وكلها قرآن منزل يجوز قراءته ويجب علينا الإيمان به. وقال بعضهم إنما جاء هذا على في الجدال بالقرآن من الآية التي فيها ذكر القدر والوعيد وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدال، وعلى معنى ما يجري من الخوض بينهم فيها دون ما كان منها في الأحكام وأبواب التحليل والتحريم والحظر والإباحة. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنازعوا فيما بينهم وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام ولم يتحرجوا من التناظر بها وفيها. وقد قال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول، فعلم أن النهي منصرف إلى غير هذا الوجه، والله أعلم، إلى ما أشرنا إليه آنفا، أشار إليه سندي وسبق ذكره. أيضا هذا الحديث الذي قرأناه بنحو ما سبق له شرح في فيض القدير للمناوي 9187 بوب عليه في كتاب الأدب: باب ذم الجدل بالباطل، الجلد 523، تبويب الشيخ رحمه الله. وذكر حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أما تالى رسول الله الآية: ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وساق بعده حديث أبي هريرة وحديث أبي جهيم الذي تقدم شرحه في صحيح المسند: القرآن يقرأ على 7 أحرف فلا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: نزل القرآن على 7 أحرف على أي حرف قرأتم فقد أصبتم فلا تتماروا فيه فإن المراء فيه كفر. وحديث عقبة بن عامر، وتقدم أيضا بيانه: سيهلك من أمتي أهل الكتاب وأهل اللين. قال عقبة: يا رسول الله ما أهل الكتاب؟ قال: قوم يتعلمون كتاب الله ليجادلوا الذين آمنوا. قال عقبة: يا رسول الله ما أهل اللين؟ قال: قوم يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات. قال أبو قبيل: لا أحسب المكذبين بالقدر إلا الذين يجادلون الذين آمنوا، وأما أهل اللين فلا أحسبهم إلا أهل العمود، أليس عليهم إمام جماعة ولا يعرفون شهر رمضان؟ يعني الذين يخرجون، الذين لا يتحرون جماعة ولا يصومون. بعده
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجة رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 3 لا يمنعن: الماء والكلأ والنار. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، وقد وثقه النسائي وابن أبي حاتم والخليلي كما في تهذيب التهذيب.
الحديث الذي يليه عن أبي هريرة: 3 لا يمنعن. قال البصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قال السندي: قوله 3 لا يمنعن، كأن المراد أن مثل الماء والنار من الأشياء المحقرة لا ينبغي الإنسان منعها من المحتاج والجار، والكلاء أيضا. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه كتاب البيوع 23، قال: لا يجوز بيع الماء والكلاء والنار. وهذا التبويب يبين سيأتي، ما يعني ما هو الإطلاق الماء، ولكن لا يجوز ما كان ما لا حاجة إليه، ليس متملكا ولا حاجة إليه. وذكر هذا الحديث وحديث إياس بن عبد الله نهى عن بيع فضل الماء، فضل الزائد عن الحاجة. وبوب المجد رحمه الله في منتقى الأخبار باب الناس شركاء في 3: وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه. وذكر حديث أبي هريرة لا يمنع الماء والنار والكلى، هذا الذي عندنا. وفي حديث أبي خداش عن بعض أصحاب النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار. قال الشوكاني رحمه الله فيه قوله في الماء فيه دليل على أن الناس شركاء شركة في جميع أنواع الماء من غير فرق بين البحر وغيره. تقدم في الباب الأول أن الماء المحرز في الجرار ونحوها ملك، أي ملك إجماعا، ومن لازم الملك الاختصاص وعدم الاشتراك بين غير محصرين، كما يفضي به الحديث يقضي به الحديث، فإن صح هذا الإجماع كان مخصصا لأحاديث الباب. وأما ماء الأنهار فقد تقدم أنه حق بالإجماع، حق للناس جميعا، ماء الأنهار مع السيول مع ملا ليس ملكا لأحد، فهذا لا يمنع. قال والكلأ هنا المراد بالكلأ هنا هو الذي يكون في المواضع المباحة كالأودية والجبال والأراضي التي لا مالك لها، وأما ما كان قد أحرز بعد قطعه أو في مزرعاتها وكذا بعد قطعه فلا شركة فيه بالإجماع كما قيل. وأما النابت في الأرض المملوكة المتحجرة ففيه خلاف، وإليه يعني فيه خلاف له أن يملكه، والزائد لا ينبغي أن زاد عن الحاجة أن يشح به. واعلم أن أحاديث الباب تنتهض مجموعها فتدل على أن الاشتراك في الأمور الثلاثة مطلقة، ولا يخرج شيء من ذلك إلا بما يخص به عمومها لا بما هو أعم منها مطلقا، كالأحاديث القاضية بأنه لا يحل المال من المسلم بطيبة من نفسه، لأنها مع كونها أعم إنما تصلح الاحتجاج بها بعد ثبوت الملك، وثبوته في الأمور الثلاثة محل النزاع. وفي الموسوعة نقل للإجماع على تملك. قال التحريم تحجير وإقطاع المياه المباحة، مياه مباحة للجميع ما يجوز تحجرها غير المملوكة لأحد، يعني مثل مياه الأودية الكبار كالنيل والفرات ودجلة، وما تفعله بعض الدول من تحجير المياه على أن لا يصل مثلا الماء إلى دولة كذا كما هو معروف في بعضها من هذا الباب، يعملون السدود وما كان من ذلك حتى لا يستقي منه من بعد، كالنيل والفرات ودجلة وسيحون وجيحون وأشباهها، ومياه العيون كالكائنة في الجبال المتحدرة من الأراضي والموات، هكذا سيول الأمطار هذه كلها الناس في الاستفادة منها على حد سواء، لا يجوز لأحد تحجرها ولا الإمام يقطعها لأحد من الناس بإجماع العلماء. قال الطبري رحمه الله والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال ونحوها من الموات سيول الأمطار يستوي الناس فيها، لا يجوز لأحد تحجرها ولا الإمام إقطاعها إعطاء واحد إجماعا. ونقله عنه الشربيني أيضا عن الطبري في مغني المحتاج، ودليلهم هذا الحديث الذي نحن في صدده، حديث أبي هريرة، حديث رجل من الأنصار مسلمون شركاء في ثلاثة، إن كان فيه ضعف لكنه مستند إلى غيره، يعني صح بما في الباب كما في إرواء الغليل للشيخ الألباني ضعفه وفي الباب غيره. وإذا كانت مياه يستقي منها الناس بعضهم فإنه يسقي الأول حتى يبلغ حد الكعب ثم يسمح للآخرين السيول التي تنزل، ولا يحجرها ويسدها ويمنع الآخرين لأنهم شركاء فيها. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم احبس الماء أي إلى الكعب مقدار شبر ثم ارسله. هذا هو الحكم الشرعي في المياه العامة التي تنزل من الجبال والسيول ويستقي منها الناس، هذا يسقي مقدار ما يعم أرضه بمقدار كذا، يقدره القاضي بمقدار شبر يرتفع الماء حتى يروي الأرض ثم يسمح. ولو لم يكن مثل هذا الحكم لعمل بعضهم سد ومسكه بالمسك الماء وترك الآخرين بدون سقي ويقصط منه لأراضيه وما كان منه مما يريد. وفي هذا الموضع أيضا من موسوعة جواز بيع المحوز من الماء والكلأ والمعادن والتحريم المباح منه الذي احتازه يبيعه. أجمع قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع أجمعوا على أن بيع الماء على سبيل النيل والفرات جائز، من سبيل يعني يغرف من النيل ويصله يعمل في يعني محتازه، بعض الذين يغرفون من الوايتات هذه من أماكن مباحة يبيعون بلا خلاف بين أهل العلم يجوز، لكنه قد احتازه وحمله وتعب عليه. وأم إسماعيل لما جمعت ما قال لا حق لكم في الماء، مع أنه بئر زمزم نابع من الأرض، إلا أنها لها السبب فيه. قال ابن قدامة: ما يجوز ما يحوزه من الماء في إنائه، أو يأخذه من الكلاء في حبله، أو يحوزه في رحله، أو يأخذه من المعادن، فإنه يملك بذلك وله بيعه بلا خلاف بين أهل العلم من كلاء أو غيره. وإنما الكلام على الأشياء العامة التي لا تملك لأحد، ليس لأحد احتيازها والتحكم فيها، والزائد عن حاجتك مما هو ملكك لا ينبغي لك منعه، زائد عن حاجته كأن يكون بئر لك، يعني لا تحتاج إلى الزائد فيه، ثم تمنع الماء والسقي منه من أجل أن لا يرعى الناس حوله ويكون بعيدا عليهم الماء، فلو رعوا هناك لما وجدوا الماء فيتركون المرعى ويتركون الماء من أجل لا ماء فيه ليمنع به الكلاء. هذه حيلة على أنه يريد الكلاء لنفسه ومواشيه ولا يرعى الناس ذلك الموضع، فيقول أنتم ما أمنعكم من المرعى، لكن ما سأسقيكم من البئر حقي، وهو زائد لا يحتاج له. فالحيلة هنا من أجل لا يرعى الرعاء حول ذلك الماء ويسقون منه، لأنهم ما يستطيعون أن يبقوا بغير ماء لا شربا ولا سقيا لمواشيهم، فيتركوا المرعى من أجل أنهم ما وجدوا الماء، لا يجوز. أما من احتازه وكان كذلك هكذا كان. وابن القيم في الزاد أيضا فصل في هذه المسألة بما هو سبق في المجلد السابع صفحة 707، باب ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع في بيع الماء الذي يشترك فيه الناس. ذكر حديث أبي هريرة الذي نحن في صدده، حديث ابن عباس، وفيه في ضعف لكنه لغيره ثابت لغيره، وحديث أبي هريرة في الصحيحين ثلاثة لا ينظر الله ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب، رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط، رجل أقام سلعة بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية. جملة أحاديث الباب معدها إلى هذا، أن الفضل الذي الناس فيه شركاء العام أشياء العامة ومنها الهوى، والذي أيضا ممتلك الإنسان ولكن له ما له حاجة إليه ويمنعه ابن السبيل يعثم. ذكروا أن بعض المسافرين مر بطريق على سبيل يعني التفهيم في هذا، مر بطريق في غاية العطش وجد حارسا عند في مزرعة عنده ماء في خزان للشرب، قال دعني أشرب، قال لا ممنوع أمشي، قال دعني أشرب، قال لا ممنوع ما يمكن هذا. طيب الماء ما سيشرب منه إلا شيء يسير، ماء برميل، والرجل عطشان، وإن كان البرميل له كله لكنه منعه ابن السبيل بما لا حاجة ولا ضرر عليه فيه. فذاك عمل حيلة سيئة، ذهب إلى الشرطة اشتكى، قال أنا كنت عامل عند هذا الهندي، أنا كنت شغال أنا ويعني ماذا معه، لأنه في أو هذا الشخص، وبعد ذلك منعني وطردني من المزرعة، والآن أنا أريد أن تخرجوا لي حقي منه. فجاءت الشرطة وقالوا يا خبيث تستعمل معناه تستعمله أشهر وما تعطيه حقه، يلا ادفع حقه ادفع لها إيجارة. قال ما هو عامل عندي، قالوا هذا يقول أنه عامل عندك، المهم ما أدري إيش يأتي من البراهين. فدفع يعني حقه الإيجار، وكان كل ما مر واحد ولو لم يطلب يقول تعال اشرب. طيب بقي لنا حديث لكن الوقت ذهب منه، اقرأه هذا الحديث، اقرأه قراءة لأنه قد تقدم.
قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن ضرار بن مرة عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأبو صالح الحنفي اسمه عبد الرحمن بن قيس، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل به، وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن أبي سنان به، وأبو سنان هو ضرار بن مرة، وأخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي به ومن طريق عبد الرزاق به. قال: قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة: أخبرنا محمد بن علي بن حسن ابن شقيق قال أبي أخبرنا أبو حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الكلام 4 لا تبالي بأيتهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا شيخ النسائي، وقد وثقه ووصفه الحاكم بأنه محدث مرو، وأبو حمزة هو السكري محمد بن ميمون.
هذا الحديث تقدم شرحه في مسند أبي سعيد الخدري برقم 418، وهو في مسلم عن غير هذا الصحابي 2137، سواء الأول الذي عن أبي سعيد أبي هريرة أو الثاني، كلها شرحها واحد كتقدم في مسلم عن سمرة بن جندب 2137، كتاب باب يعني في كتاب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة. عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت. هذا هو هذا الشاهد، أحب الكلام، مختصر في صحيح مسلم بهذا، يعني لو بدأت بسبحان الله أو بدأت بالحمد لله أو بلا إله إلا الله أو الله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت، أحب الكلام اجتماع هذه الكلمات. إن شئت بدأت بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وإن شئت وإن قدمت أو أخرت فيها لا يضرك. شرحه ابن رجب رحمه الله شرحا جيدا في كتاب في جامع العلوم والحكم عند حديث رقم 23: الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله الحمد لله ولا إله وسبحان الله الحمد لله وسبحان الله، طهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. عند هذه الفقرة أبان فضيلة التحميد والتسبيح والتهليل، والحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال، فيدخل فيه التوحيد في كما في مسند أحمد عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: إن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، فمن قال سبحان الله كتب له، وذكر الحديث. وقد اختلف في الكلمتين أفضل، أي الكلمتين أفضل، أكلمة الحمد أم كلمة التهليل؟ وقد حكى هذا الاختلاف ابن عبد البر وغيره، قال إنه كان يرون الحمد أكثر الكلام تضعيفا أي أجرا، صحيح التهليل أفضل. وأما التهليل وحده فإنه يصل إلى الله من غير حجاب بينه وبينه، وذكر فضيلة التكبير أيضا. بكل حال فالتسبيح دون التحميد في الفضل كما صرح كما جاء صريحا، تسبيح دون التحميد في الفضل كما جاء صريحا في حديث علي وأبي هريرة. وأما سبحان الله فرية مسلم: سبحان الله تملأ الميزان، الحمد لله، سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. وفي رياض الصالحين تبويب جيد على هذا في فضيلة هذا الكلام من كتاب الأذكار، منها حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلة في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حديث أبي هريرة، لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلى ما طلعت عليه الشمس. وحديثه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخره. وحديث أبي ذر أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. أيضا المزيد تنظر الجامع في هذا الباب، بوب الشيخ رحمه الله في المجلد الثاني من جامعه 609 فضل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وقلنا إن التهليل أفضلها وفضلوا التحميد على التسبيح، وهكذا تفاضل في هذه الكلمات. ولا يضرك معرفة أيها أفضل من هذه من هذه، لكن لا بأس بدراسة ذلك. ذكر في الباب حديث زيد بن ثابت أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33، وحديث أبي هريرة خير الكلام 4 الذي قرأناها آنفا، وحديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، حديث أبي سعيد وأبي هريرة هذا، وحديث النعمان بن بشير إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به. وحديث أبي سلمى بخن بخن ما أثقلهن في الميزان سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر الولد صحيح فالمرء فيحتسبه. وحديث أيضا له نعم حديث مولى آخر نفسه. الباب واسع باب فضل هذه الأذكار قد علف فيها في فضل التسبيح، علف في فضلها، وإلى هنا بارك الله فيكم.